العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين. تعريف بمقدم الورقة وهي قواعد التدبر دكتور حسين بن علي بن حسين الحربي، وأختصر في التعريف ما شاء الله أمامي مجموعة ما شاء الله من القضايا الكثيرة، لكن أخذ آخر تخصص له في الدكتوراه في جامعة الإمام، وكانت في منهج أو ترجيحات إمام جرير الطبري، وفي رسالة الماجستير كانت قواعد الترجيح عند المفسرين، ومن لطائف القدر أن الذي كان يناقشه الشيخ سعود الفنيسان أحد المناقشين، والآن يعقب على ورقته، له مجموعة من البحوث منها قواعد الترجيح عند المفسرين، رسالة الماجستير طبعت، وكذلك منهج الإمام بن جرير الطبري في الترجيح، وهي رسالة صغيرة طبعت قريبا، ومختصر قواعد الترجيح، وأيضا مجموعة من المؤلفات، وشارك في أيضا مجموعة من المؤتمرات والدورات، وكان أيضا في منتدبا لوزارة الشؤون الإسلامية، وكان رئيسا للفرع فرع جيزان للشؤون الإسلامية، ولا زال يعمل في مجموعة من المنظمات الداخلية. فأدعوه لأن يلقي ورقته، وله من الوقت 12 دقيقة فقط، هذه الثلاث لي عشان تحكم فيها لأنه الآن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فأشكر أولا مركز تدبر على هذه الدعوة الكريمة وعلى حسن الضيافة، وأشكر شيخي الشيخ سعود الفنيسان و أخي وزميلي الدكتور مساعد، وأيضا الدكتور متولي شرفنا بالتعرف عليه ليلة البارحة. وأقول إن حاجة الأمة إلى فهم القرآن، فهم كتاب الله تعالى وتدبره ماسة، ولا يختلف في ذلك أحد، وقد أمر الله تعالى في 4 آيات صريحة وغيرها كثير بالإشارة إلى موضوع التدبر. وقد كان منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في القرون المفضلة وخيار هذه الأمة من بعدهم في الاستجابة لأمر الله تعالى بتدبر القرآن، كان منهجهم منهجا عمليا، فكانوا يتدبرون القرآن ويعملون به ويستنبطون أحكامه وحكمه ويتعظون بمواعظه دون الحاجة إلى وضع أطر نظرية لعملية التدبر. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن السبب في ذلك منحصر في عدم الحاجة إلى جانب التنظير كحاجة العصور المتأخرة إليه كبقية العلوم التي كان يتعاطاها السلف الصالح. وقد حاولت في هذا البحث أن أرسم محددات لأهم الأسس والضوابط التي يعتمد عليها تدبر القرآن، والتي يحتاج إليها المتدبر في نفسه أو في نظره في آيات القرآن من خلال الجانب الشخصية والجوانب العملية والجانب العلمية. قسمت البحث إلى تمهيد ومبحثين. التمهيد تعرضت فيه لتعريفات مصطلحية لعنوان البحث، وتجاوزها أخرص إلى أن التدبر عندهم عند من عرفه عبارة عن بحث ونظر وإعمال فكر وتأمل فيما يؤول إليه مدلول ألفاظ القرآن الكريم وسياقاته من معان، لأن كل من اللفظ المفرد واللفظ داخل السياق والسياق بجملته له دلالات يتحقق بمجموعها الاهتداء الكامل بترك الكفر والدخول في الإسلام، أو الاهتداء الجزئي بتحقيق ثمار التدبر المتعددة في جوانب إصلاح القلوب والجوارح واستنباط الأحكام والحكم وشهود أثر الأسماء والصفات ونحوها، والانتفاع بذلك كله وتحويله إلى عمل قلب وعمل جوارح. وأقتصر في ذكر تعريف المركب الإضافي لعنوان هذا البحث، وهو قواعد تدبر القرآن وضوابطه. يمكن القول إن في ذلك أنها ضوابط وأسس يتوصل بها إلى فهم المراد من ألفاظ القرآن الكريم ودلالات سياقاته الخفية والاهتداء بها. وأما المبحث الأول فهو عبارة عن أركان التدبر، ذكرت فيه 3 أركان للتدبر: أول ركن المتدبر، والركن الثاني المتدبر، والركن الثالث أداة التدبر. فأما الركن الأول المتدبر وهو القائم بفعل التدبر، ويدخل فيه المسلم وغير المسلم، إذ كل منهما مأمور بتدبر القرآن ليتذكر بما فيه من هدايات. فالكافر مخاطب بتدبر القرآن لإرشاد نفسه إلى خالقها لتحقيق العبودية. وعند تأمل السياقات القرآنية الوارد فيها الأمر بتدبر القرآن، نجد أنها جاءت في سياق توبيخ المشركين والمنافقين والإعراض عن تدبر القرآن ودعوته لتدبره، وسكت الآيات التي هي سبق ذكرها في صباح هذا اليوم. فمن جميع هذه السياقات التي ورد فيها الأمر بتدبر القرآن ورد في سياق خطاب الكفار أو المنافقين، وفي آية سورة صاد يحتمل الخطاب للمسلمين. أما المسلمون فهم أهل التدبر، وتحتمل آية سورة صاد توجيه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، تحتمل توجه الخطاب فيها للمسلمين، وأيضا في القراءة المشهورة العامة لجمهور القراء على تحتمل المسلمين وغير المسلمين، وفي تلك تخصيصها بالمسلمين. وما هداية أهل الإسلام إلى الإسلام وثمرات الأعمال التي يقومون بها إلا ثمرة من ثمار هذا التدبر. الركن الثاني المتدبر وهو القرآن الكريم، ففي جميع المواضع التي ورد فيها الأمر بالتدبر اتجه الأمر بالتدبر إلى القرآن الكريم أو آياته وحده دون غيره من الأشياء. فقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ليتدبروا آياته أفلم يتدبروا القول، والقول هو القرآن هنا، ولم يأتي الأمر بتدبر شيء غير القرآن. بينما ورد الأمر بالتفكر والتذكر والاستبصار والتعقل ونحوها من المعاني وردت للقرآن وغيره. فأمر الله تعالى بالتفكر في القرآن في مثل قوله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، ودعا للتفكر في آياته المنظورة بمثل قوله تعالى: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهكذا بقية المعاني وردت في القرآن الكريم آمرة متجهة إلى القرآن ومتجهة إلى هذا الكون. الركن الثالث أداة التدبر، وهي لغة العرب التي نزل بها القرآن، فقد جرت ألفاظ القرآن وسياقاته على سنن العرب في كلامها. وقد أخبر الله تعالى عن إنزال القرآن بلسان العرب في آيات كثيرة، من أمثال قوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ونحوها من الآيات. فأخبر تعالى في جملة هذه الآيات ونظائرها أنه أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فكون القرآن عربيا من أعظم دواعي وأسباب عقله وفهمه، ومن دواعي وأسباب إحداث العظة والعبرة به. فمن رام تدبر القرآن فلا بد له من هذا اللسان، إذ لا يتصور من الأعاجم الذين لا يفهمون معاني الألفاظ العربية ولا دلالاتها أن يكونوا متدبرين للقرآن، إذ ذاك محال. فمعرفة العربية ودلالات ألفاظها وسياقاتها جملة جميعها ركن رئيس من أركان تدبر القرآن، وهي لابد لها من التعلم، وإلا لأصبح التدبر نوعا من الخرس والهذيان الذي ينزه عنه القرآن. ولا يشترط العلم بكافة تفاصيل علوم العربية، وإنما المقصود أن يكون المتدبر قادرا على فهم مدلول ألفاظ اللسان العربي وجمله فيما يشترك فيه جمهوره. المبحث الثاني ذكرت فيه جملة من القواعد والأسس والضوابط لموضوع التدبر. إن المنهج النبوي الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته في أخذ القرآن وفي تعلمه وتلاوته وتدبره أعظم المناهج التي استكملت الأسس التي يقوم عليها تحقيق تدبر أمثل للقرآن. ويمكن من خلال دراسة المنهج النبوي استخلاص الأسس والضوابط التي يقوم عليها تدبر القرآن، ومن أبرزها: أولا، وقسمتها إلى ثلاثة أسس: أسس متعلقة بالجوانب الشخصية للمتدبر، وأسس متعلقة بالجوانب العملية لتالي القرآن ومتدبره، والثالث أسس متعلقة بالجوانب العلمية. فأما الأول، الأسس المتعلقة بالجوانب الشخصية للمتدبر، فأولها حسن القصد، فتدبر القرآن عبودية لله تعالى مفتقرة إلى الإخلاص وحسن التوجه لله تعالى كغيرها من العبادات. ولا أطيل، فأبو عبد الملك يهدد. ثانيا، حسن اتباع القرآن، فما أنزل الله تعالى القرآن إلا للاتباع والعمل به، وجعل التدبر طريقة تحقيقه، فقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقد كان هذا الأخذ المنهج منهجا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أخذهم القرآن، فقد قرنوا العمل بالعلم. ففي حديث أبي عبد الرحمن السلمي، وهو أيضا مر على ابن مسعود، قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. ثالث، حسن الفهم، فهو مناط التدبر الأمثل، وهو هبة من الله تعالى لمن أراد من عباده. وقد أخرج الإمام البخاري في حديث في سؤال أبي جحفة عليا رضي الله تعالى عنه: هل عندكم عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرع النسمة إلا فهما يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن. رابعا، السلامة من الصوارف والحجب المانعة لتدبر القرآن، وهي كثيرة، وقد ذكرت لها بعض النماذج. وكلما كان العبد شرود القلب متعلقا بالشواغل، بعيدا عن آداب التالي، ضعيف التوكل على ربه، متلبسا بالمعاصي أو البدع، كان عن فهم القرآن وتدبره أبعد. وهذه أمهات أنواع الصوارف التي يحصل بها انغلاق القلب عن فهم القرآن وتدبره. وبعض هذه الصوارف يعود إلى أخذ القرآن وطريقة تلاوته ووقتها، وبعضها يعود إلى القلب وما أشرب من رأي أو نحلة، أو ما تعلق به من شهوات النفس ونزغات الشيطان، أو ما يرد عليه من شواغل الدنيا وسخب الحياة، أو ما طبعت عليه قلوب بعض خلقه من الكفر والنفاق، أجارنا الله وإياكم منه، فكان جزاء الله تعالى لهم أن طبع على قلوبه. ومن جملة هذه الصوارف اعتقاد رأي أو نحلة أو بدعة، وجعلها أصلا يفهم القرآن وفقها ويفسر عليها، فهذا أعظم الحجب عن فهم القرآن. ومنها أيضا تعلق القلب بما ورد عليه من شهوات النفس وملذاتها، ومنها الحيلولة بين القلوب والانتفاع بالقرآن بسبب ما قام بها من الكفر والنفاق، فيحجب الله تعالى فهم القرآن وتدبره والاهتداء به بما كسبت أيديهم. وقد أخبر الله تعالى في كتابه أن هذا الكتاب هدى للمتقين تخصيصا لهم، كما في هذا التخصيص أيضا في مثل جاء بالعموم البيان للناس عموما في قول الله تعالى: هذا بيان للناس، فعم الجميع بالبيان الذي تقوم به الحجة، ثم قال: وهدى وموعظة للمتقين. ومنها أيضا الظن بأن القرآن نزل في قوم قد خلوا من قبل، وأن الواقع الذي يعيشه الناس في أي زمن غير داخل في مضمون الخطاب القرآني، وهذا من أعظم الحجب التي تحجب العبد عن تدبر القرآن وتفهمه والانتفاع به. ونقلت كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، لا تغلب ابن القيم رحمه الله، وقد ذكر اليوم في أكثر من تعليق ومداخلة. طيب خلاص أنا أخلص. ومنها الأساس الثاني، الأسس المتعلقة بالجوانب العملية في تعلم القرآن وتلاوته وتدبره، ومن أهمها أخذ القرآن منجما وعلى مكث كما أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد أنزلت الكتب السابقة دفعة واحدة، والقرآن نزل منجما، وأنزل الله تعالى أنزله بهذا التنجيم لحكمة بالغة متعلقة بالانتفاع بالقرآن وأخذه وتدبره. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وعلى هذا المنهج في تلقي القرآن علم النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، وكذا أخذه الصحابة فكانوا يأخذونه منجما على 10 آيات كما سمعتموه آنفا. وثانيا، الترسل في قراءة القرآن وترتيله، فقد أمر الله بالترتيل والترسل في القراءة من أجل تحقيق التدبر الأمثل. ونقلت لكم نقولا عن شيخ الإسلام وغيره ونتجاوزها. 3، حضور القلب عند تلاوة القرآن وتدبره، كما قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وعند تأمل قول الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، فخص القلب على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، ومثل قوله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك. ففي إثارة لفظ القلب تظهر منزلة القلب إذ خصه الله تعالى بإنزال القرآن عليه، فكان قلب النبي صلى الله عليه وسلم محلا للقرآن، فكذلك الحال لمن أراد تفهم القرآن وتدبره والانتفاع به يجب أن يكون قلبه محلا صالحا للقرآن بحضوره عند تلاوته وتدبره، وأيضا خاليا. وهنا نقل نفيس عن الزركشي نتجاوز موجود لديكم. الرابع الأخذ بالوسائل المعينة على التدبر، ومن أهم هذه الوسائل أبرزها اقتران تدبر القرآن بالليل، ففي الليل سكون النفس واجتماع القلب بعكس النهار تكثر شواغله وشوارده، كما قال تعالى قوم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وأيضا منها من الوسائل المعينة على التدبر فهم المعينة على فهم وتدبر القرآن مدارسة القرآن، وهو منهج نبوي حيث حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. أخيرا ثالثا الأسس المتعلقة بالجوانب العلمية للمتدبر، أولها معرفة معاني الآيات المتدبرة وهذا هو معنى التفسير، واثنين تحصيل العلوم التي عليها مدار الفهم والاستنباط، ومن أهمها العلم بالقرآن الكريم وأوجه التي تكون من جهة القرآن نفسه والقراءات لئلا يقول قولا يخالف القرآن في موضع آخر، العلم بالسنة النبوية، العلم بلغة العرب التي نزل بها القرآن وقد سبق الكلام فيها، معرفة أسباب النزول، والعلم بتوحيد الله تعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، إذ بهذا العلم وفق المتدبر في فهم واستنباط الموافق لمراد الله تعالى، العلم بأدوات الاجتهاد والاستنباط ومن أهمها علم أصول التفسير وعلم أصول الفقه وعلم أصول الحديث وعلم أصول اللغة، إذ على هذه العلوم مدار أدوات الاستنباط، العلم بمواقع اتفاق السلف واختلافهم في فهم نصوص القرآن لأن الحق في بيان معنى الآية لا يخرج عن أقوالهم على الصحيح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون والقرن، والخيرية شاملة للعلم والعمل. أخيرا في الخاتمة يوصي الباحث أن منهج السلف الصالح في تعلم القرآن وفي أخذه هو المنهج الأمثل المحقق لمراد الله تعالى في هذا الباب، ولا يزال موضوع التدبر بحاجة إلى مزيد بحث، ويوصي بدراسة منهج السلف الصالح في تعلم القرآن وأخذه وتدبره وتقويم مناهج تعليم القرآن المعاصرة في ضوء منهج السلف ليتحقق للدارسين التذكر بالقرآن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أشكر أخي على الالتزام بالوقت، أنا تحايلت عليه في آخر 3 دقائق فنفعت ولا الحمد لله، وإلا كان احتمال طول الوقت. شيخنا الأستاذ الدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان تخرج في جامعة الإمام وتلقى العلم على عدد من المشايخ المعروفين في هذا البلد، الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الرزاق العفيفي والشيخ فهد الحميني وغيره من المشايخ رحمه الله تعالى، وله مشاركات عديدة، وأيضا كان في جامعة الإمام عميدا لكلية الشريعة لمدة 3 سنوات، وأيضا له مجموعة من الأعمال. أنا أعتذر الحقيقة عن قراءة مجموعة منها لأجل أيضا الوقت، وهي ستكون إن شاء الله موجودة ومطبوعة في التعريف بالمعقبين، فأيضا أدعوه للتعقيب، والوقت المقدر كما هو معلوم 7 دقائق. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أشكر لأهل الفضل فضلهم، أشكر القائمين على مركز تدبر عقد مثل هذه اللقاءات والعناية بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم القربات والأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى ربه، فضلا عما إذا كان وريثا لميراث من ميراث النبوة، فإن التدبر والبحث في معانيه لا شك أن أهل الذكر هم أولى به، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن وخاصته. أيها الأخوة، ما يتعلق بأولا ما تعليقي السابق كلمة يسيرة لا علاقة لها في بحث البحث، لأن بحث الباحث متجه إلى المسلم، إلى المسلمين، ومفهوم التدبر عندئذ اختلط بمفهوم أو اقترن أو امتزج بمفهوم التفسير، وعندئذ له شروط وأركان وأيضا له واجبات، وإن لم يتعرض لها الباحث، وله وسائل كثيرة وإن اقتصر على اثنتين أو ثلاث منها فقط. أما اللبس الذي حصل للناس عموما هو خلطهم ما بين التفسير والتدبر، وهذا هو محل الإشكال والذي أودى يشكو منه الباحث وكل الباحثين الذين سبقوا والباحثون اللاحقون، وأن منهج السلف هو الأصل وينبغي أن يعاد منهج السلف. هل أعدت منهج السلف؟ هل حللت منهج السلف؟ هل نظرت لون منهج السلف؟ يقولون، يقول القائل منهم أن منهج السلف هو فهمهم اللغة العربية لأنهم أصلاء، أنهم حديث عهد بتنزل الوحي، وأنهم هذه خصائص تخصهم لا تتعدى لغيرهم، واللي لا يتعدى لغيرهم لا يمكن نطالب به الآخرين. لكن نحن الآن مسلم عربي وأعجمي ومسلمون مطالبون عندئذ بمفهوم التدبر. ما هو هذا المفهوم للتدبر؟ أعتقد أن لم يوصل إلى تعريف، وما اتفق الناس لا في ما اتفق الباحثون لا في اللقاء الأول ولا في اللقاء الثاني، ولا أظن أن يتفقون على تعريف له في لقاءات سابقة، ما دام كل إنسان واقف عند رأيه وليس على استعداد لمناقشة الرأي الآخر بوضوح وبشفافية. الحقيقة الباحث حسين أعرفه طالبا وأعرفه باحثا مجدا حقيقة ودقيقا في ألفاظه وفي اختيار اللفظ ودلالته، ولذلك جمله محكمة، ودلالاتها لها معناها الذي في نظري أن لا يظهر فيها أو عليها تعقب من هذا الوجه. ولكن ما دام أن القضية إلا وأن يكون هناك شيء، فهذا لا أظن أن سأناقشه مناقشة الباحث الشكل ونحو ذلك، في أمور شكلية لكن ليست هي محل البحث. في مثلا ما يتعلق في الأمور العلمية تطبيقية قدمها على الأمور العلمية والمفترض أن يكون ذلك، هذا لا يعنينا وليس بذا أهمية. في قضية مهمة في نظري في البحث حقيقة، وهي أنه وقد قالها قبل قليل وهي تتعلق بما كان عند السلف، وهذا اللي يهمنا. يقول يعني ما كان عند السلف وكانوا يعني أخذوا به، الحقيقة كلام جيد في هذا المعنى، لكن يقول الواقع أنهم ما يحتاجوا لتنظير لأنهم عمليون، ونحن الآن اضطروا المتأخرون للتنظير. إذن نحن الآن أنت تنظر والآخر ينظر مع فيه. النقطة أخرى جاءت بس للفائدة وليست هي في هذا الجانب، ذكرها عن ابن القيم، وكان نقل عن ابن القيم بديع وحقيقة ولطيف، جاء عن قوله يعني أخذ القرآن جملة على خلاف قراءة على مكث،
وكان كلام ابن القيم يعني جيد وكلام متين وله معنى، تخالفه جملة شائعة بين الناس أردت التنبيه عليها فقط، ليست ناحية علمية لكنها ناحية فكرية في هذا الجانب، وهي مقولة خذوا الإسلام جملة أو دعوه. هذه لا تتفق أساسا مع الآية ولا تتفق أساسا مع منهج العلم ومنهج التفكير في هذا الجانب. يعني الله جعل الأمور بالتجزؤ، جعل الأمور حسب الإمكان حسب الطاقة وحسب الاستطاعة، يعني إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا. قضية يعني أخرى كنت أود حقيقة أنه يعني تعرض لها وهو أشار إليها إشارة لكن لم يحررها أو ربما الوقت ضاق عليه ولا هو قادر على تحريرها، وهي ما يتعلق في الترجمة. يعني الترجمة هل هي تدخل في التدبر؟ يقول هذا منشأه إما أن يكون اللفظ والسياق، يعني اللفظ العربي والسياق، أو أنه يرجع للمعنى. ورجح أنه أن الترجمة عبارة مبنية أساسا على اللفظ، وما دام مبنية على اللفظ إذن لا تدبر فيها، وهذا يحتاج إلى نظر، يحتاج وقفة إلى نظر، لأن نجد الأعجمي الذي لا يعرف العربية الآن ولا يعرف كلمة من العربية اقرأ عليه القرآن تجده يخشع، تجده يتأمل، تجده ينظر. إذن لماذا؟ إذن للمعنى، لأنه قرأه في لغته في ترجمة، قرأه في لغته، إذن عنده معنى. فالحقيقة لو قال أن يحتاج الأمر التحرير إما أن يعود إلى اللفظ والمعنى سواء، أو أنا لو رجح المعنى على اللفظ في جانب التدبر لكان هذا له وجه. وشكرا وأرجو ألا أطول.
شيخ سعود أيضا ما زال الإنسان بالوقت سمع لهذه الجلسة، وأرجو أن يكون المداخلون خارج هذه المداخلات الرسمية. الأستاذ دكتور محمد متولي المنصور أستاذ فقه اللغة بجامعة الأزهر أو بجامعتي الأزهر والملك خالد، رسالة الماجستير في دورة الغواص ورسالة الدكتوراه بالمنظور اللغوي منهجه وأدب الدراسات اللغوية، له مؤلفات تبلغ 25 مؤلف، منها اللغة العربية وصولها لإتقان في علوم القرآن للسيوطي دراسة وتحقيق، وكذلك دراسة وتحقيق للقرآن، ومن الإعجاز اللغوي للقرآن والقيم الحضارية في السنة النبوية، وهو يعمل داعية وخطيب على الهواء مباشرة في جمهورية مصر العربية. أيضا يتفضل مشكورا بسبع دقائق حسب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فبهذا الملتقى نؤكد للعالم أجمع أن الأمة الإسلامية تنتقل من النظر إلى التطبيق، وأصبحت تعي دورها التي كلفه الله تبارك وتعالى به. وأود أن أشير إلى أنني بفضل الله قرأت جميع بحوث هذا الملتقى وعقبت عليها، وسأودعها بإذن الله لدى الأمانة العامة لهذا الملتقى. وأود أن أشير إلى أن العلم في الإسلام وسيلة وليس غاية، وبأن جميع الدراسات عند المسلمين يجب أن يكون محورها القرآن الكريم، كما أؤكد على ما قلته في مداخلتي السابقة من أن المواهب تتكامل ولا تتكرر. ولذلك فإننا حين ننبه إلى بعض النقاط في بحث من البحوث فليس معنى هذا أن بهذا البحث نقصا أو عيبا، ولكننا نريد أن نصل ببحوث المؤتمر إلى ما يشبه درجة الكمال البشري. سعادة الزميل العزيز الدكتور حسين عنوان بحثه قواعد التدبر وضوابطه وتطبيقاته، وأنا أرى أن العنوان ليس نصا في المراد، وأرى ضرورة أن يضاف إليه عبارة في ضوء القرآن الكريم. أورد فضيلته بعض الآيات القرآنية، وكما أشار بعض الزملاء في تعقيبات سابقة أننا يجب ألا ننزع الآية من سياقها، وهناك مؤلفات كثيرة في دلالة السياق، يجب على كل من يتعرض للكتابة في أي موضوع يتصل بالقرآن الكريم أن يصطحب معه كتب الدلالة اللغوية وخاصة دلالة السياق. ثم بعد ذلك أتوجه إلى الإخوة الأكارم المسؤولين عن هذا الملتقى جزاهم الله عنا خيرا، وأقول: هل سنقتصر فقط في مركز تدبر على كلمة تدبر والآيات التي وردت فيها، ونغفل عن مترادفات التدبر مثل التذكر، التفكر، التعقل، التفقه؟ أنا أرى أننا لو فعلنا ذلك لأصبحنا محتاجين إلى إنشاء مراكز متعددة مثل مركز التذكر، مركز التفكر، مركز التعقل، مركز التفقه وهكذا. وقضية الترادف من القضايا التي شغل بها علماء اللغة، ولقد وصلنا في النهاية إلى أنه لا ترادف تام في القرآن الكريم، ولكن هناك ترادف جزئي بين بعض ألفاظ القرآن الكريم، وهذا لون من ألوان الإعجاز اللغوي للقرآن الكريم. أخي الدكتور حسين، يعني أنا أرى أن التعامل مع المراجع ربما يكون تعاملا غير دقيق، وطبعا نحن يعني أساتذة ودرجنا على أن نذكر اسم المرجع واسم المؤلف والطبعة والمحقق وهكذا، لكن أنبه فقط على قضية التعامل مع المعاجم اللغوية التي أرى ضرورة أن تكون مقررا، خاصة لدى علماء الدراسات القرآنية والمتخصصين فيها. حين ننقل مثلا عن لسان العرب، فالوضع الطبعي ألا نقول بعد اللسان وتهذيب اللغة. لماذا؟ لأن اللسان قد اعتمد على 5 معاجم رئيسة، وإذا ما نقلنا عن اللسان فكأننا نقلنا عن هذه المعاجم 5. كيف، ما زلت أكرر، كيف نأمر عوام الناس بتدبر القرآن وهم لا يملكون أدوات التدبر؟ ثم ما الفرق بين تدبر القرآن وتدبر آيات القرآن وتدبر القول، تلك الألفاظ القرآنية التي وردت في آيات التدبر؟ هناك استنباط من وجهة نظري غير دقيق في صفحة 13. فعباد الرحمن من صفاتهم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، هم لم يتذكروا ولكنهم ذكروا بآيات ربهم من قبل غيرهم فذكروا. وهناك حديث شريف أشير إليه لكنه لم يذكر في موضعه. قضية خطيرة أثارها هذا البحث، وهي قضية الإيمان والقرآن. وأنتم يا رجال التفسير ويا رجال اللغة ويا رجال البلاغة ويا رجال الفقه، إذا ما التقى الإيمان والقرآن فبأيهما نبدأ؟ أعتقد أن الآثار التي وردت تقول نؤمن، فإذا ما آمنا فعلينا أن نلج مباشرة إلى القرآن الكريم. حاضر. السؤال أيضا: هل المتدبر للقرآن لابد أن يكون حافظا للقرآن كله؟ أيضا أود أن أقول في النهاية: كيف تتعامل الأمة مع كتاب ربها؟ وأعتقد أنكم تعلمون جميعا أن هناك مؤلفا للشيخ الغزالي عنوانه كيف نتعامل مع القرآن. في النهاية، نعم، أوصي بتشكيل لجنة لقراءة البحوث جميعها وإزالة ما بينها من آراء متناقضة،
حتى تخرج إلى الناس لا شيئة فيها، كما أوصي بأن هذا الملتقى لا بد وأن يجعل من مصادره الرئيسة المجلة العلمية المحكمة للجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، لأنها قد تناولت كثيرا من البحوث التي يعنى بها هذا الملتقى هذا. وبالله التوفيق.
شكر الله الأستاذ دكتور محمد، والحمد لله أني ما زال في إطار الوقت، لأنه الآن فرصة للدكتور حسين خلال دقيقتين، لأن يعني ملاحقون بهذا الوقت الغداء ونود الغداء.
بسم الله. حقيقة ما عندي تعليق على مزيد تعليق على ما ذكره المشايخ، وأشكر لكل فضيلة الشيخ سعود وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد. بعضها فعلا يعني العنوان في عمومية، وبعض المسائل تحتاج إلى إخراجها بالبحث والتحرير محل اتفاق. بعض ما ذكر عبارة عن مقترحات وآراء، فستكون في محل النظر يعني، وأشكرهما، وستكون محل الإفادة إن شاء الله.
الحقيقة أنا سأعتذر يعني مقدما عن بعض المداخلات بسبب الوقت، وأن هناك أيضا فقرة موضوعة في البرنامج، وأيضا سيكون بعدها الغداء، فالوقت جدا ضيق، فنبدأ المداخلة حسب ما وردت إلي. الدكتور محمد اليومي. الدكتور محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه. وأما بعد، فكثير من الأبحاث التي عرضت واستمعنا إليها واستمعنا إلى ملخصاتها كانت تتحدث عن ضوابط أو عن شروط أو عن قواعد، وفي الحقيقة أن شيئا بنيت عليه هذه الأبحاث في نظري أنه لم يتضح بعد، وهو مفهوم التدبر الذي كان موضوعا للملتقى الأول. وكل هذه الأبحاث تدور حول التدبر، إلا أن مفهومه لم يحدد، ولذا وقع الخلط بينه وبين التفسير والاستنباط الدقيق. فيؤتى بشروط المفسر أو بقواعده كما أشار الدكتور سعود، أو بشروط المستنبط وما ينبغي أن يراعى فيه، وكيف يتفق هذا مع قولنا إن التدبر عام للناس جميعا، وفيهم العالم وغيره والمسلم وغيره، وكلهم مطالبون بالتدبر. فينبغي مراجعة دقيقة لمفهوم التدبر قبل أن نضع شروطه، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإن لم نتصور التدبر تصورا صحيحا فإننا لا يمكن ولو كتبنا مئات الأبحاث أن نصل إلى قواعد أو إلى شروط محددة صحيحة. ومن هنا يأتي الخلط، أيضا يأتي الخلط بين الفرق بين التأثر والتأثير من جهة، والتدبر من جهة أخرى. فهل التأثر بالقرآن هو التدبر؟ وهل التأثير هو التدبر؟ نعم، انتهى ما عندي، لكن لاقتراح بسيط فقط، وهو أن يكون الملتقى القادم إن شاء الله في التدبر أن يكون الأسباب والآثار، أو التدبر الوسائل والغايات، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
نعم، الأخ عبد العزيز الضامر الأستاذ بكلية الشريعة في فرع الأحساء، وآخر مداخلة ستكون بناء على ضيق الوقت بعده الدكتور عبد الله عبد الغني سبحان، فيستعد، وستكون آخر مداخلة بسبب ضيق الوقت.
السلام عليكم. السلام. هذه مداخلة مناسبة للجلسة السابقة الثانية وهذه الثالثة، وهي مجرد سؤالات. هل تعد الذنوب والمعاصي مانعا من موانع التدبر؟ وإذا كان الجواب بنعم، فما بالنا نرى ونشاهد ونسمع لبعض الكفار والعصاة والمفكرين المنحرفين بعض التدبرات الجميلة والمميزة، ولم تمنعهم أفكارهم المنحرفة من التدبر. عندنا أهل السنة والجماعة أن الشبهات أخطر من الشهوات، فما بالنا نأخذ تدبرات المبتدعة التي نضعهم ضمن أهل الشبهات كالزمخشري والرماني وغيرهم، ونجعل أهل الشهوات الذين هم أهل العصاة والمذنبين تمنعهم ذنوبهم من التدبر. ثانيا، من منا لا يذنب من لا يذنب وكلنا ذلك الرجل، فعلى هذا نحن لا تقبل أو تدبراتنا بحكم أنها تمنعنا من التدبر، أم أن مصطلح موانع التدبر أو صوارف التدبر تحتاج إلى تحرير؟ الذنوب والمعاصي وكثرة الأكل والشرب وكثرة النوم كما سمعنا قبل قليل لا تمنع من التدبر كليا، لكن ممكن أن تساهم في المنع الجزئي. مجرد سؤالات أحب أن يعني أثير بها هذه اللقاءات، وشكرا.
شكر الله لك دكتور محمد. لا معذرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر الأخ الفاضل دكتور حسيني بن هاني الحرب على هذه الورقة الرفيعة التي أفدتنا كثيرا، ولي ثلاث ملاحظات أذكرها سريعا حتى لا أطيل على حضرتك. الأولى، من حق العنوان أن يكون أركان التدبر وقواعده وتطبيقاته، وهذا العنوان المقترح أدل على المعنون بوضوح، لأن الأخ الكريم ذكر أركان التدبر ولم يدخلها في عنوانه، فكان حقها أن تذكر هناك. وكذلك الحال في لفظة الضابط، لأنه لم يفرق بين الضابط والقاعدة كما هو بين. الثانية، كنت أود من الباحث الفاضل أن يكشف لنا عن سر اختلاف التعبير عن المتدبر، حيث ورد مرتين بلفظ القرآن، ومرة بلفظ القول، ومرة بلفظ الكتاب، وتنوع الألفاظ المتدبر فيها له دلالة مختلفة لا شك، وهذا ما كشفت عنه بفضل الله في كتابي الذي شرفتني الهيئة العالمية بنشره، وهو بعنوان التدبر وعلاقته بمصطلحات التأويل والتفسير والاستنباط والفهم. الثالثة، لاحظت أن الباحث الكريم تداخلت عنده الأسس التي ذكرها في الجوانب العملية في تعلم القرآن وتلاوته وتدبره. وأخيرا أقول لإخواني الأكارم، حينما ذكرت رقم الصفحة في المداخلة الآنفة قصدت تحديد الموضع لكي يستدركه الباحث الفاضل، وما ضر حينما فعلت ذلك، فنحن هنا مرآة واضحة تكشف لنا عن المواطن التي تستحق المراجعة. وأشكركم جميعا والله الموفق.
شكرا لك مداخلتك، وأيضا ضمن إطار الوقت نختم بالدكتور حسين إذا كان هناك تعقيب.
طيب، عموما أشكر لكل الأخوة المداخلين. عندي فقط تعليق على موضوع الذنوب والمعاصي وهي حاجبة، وكيف نأخذ تدبرات المبتدعة أصحاب الفرق ونترك أصحاب الشهوات. ونحن يعني أعود إلى ما أشار إليه الشيخ سعود وإلى ما أشار كثير من الأخوة على عدم تحرر مفهوم التدبر من التفسير. التدبر ليس فقط فهم المعنى، يعني استنباط معنى، هذا جزء مرحلة، لكن التدبر يعني يندرج حتى يتحول إلى عمل وسلوك، سواء كان دلالة مباشرة أو دلالة أثر. فبالتالي قد يأتي أحد المعتزلة أو غيرهم يأتي يستنبط معنى بجانب تفسيره، وقد يمتثل أو عظة وعبرة من القرآن ويكون جانب عملي لأثر أثر التدبر. فكل هذه الحجب لم ندعي أنها تحجب عن التدبر الكامل، إنما تحجب عن كمال التدبر. قد يحصل شخص على تدبر كامل، وقد يحصل على آخر على تدبر جزئي. صلى الله عليه وسلم.
نشكر الأخ الدكتور حسين الحربي على ورقته، وكذلك نشكر شيخنا الشيخ سعود بن نيسان والأستاذ الدكتور محمد متولي على هذه التعقيبات، وكذلك أشكر الإخوة الذين عقبوا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.